السفر وردت جملة من الأحاديث تحرم سفر المرأة بغير محرم، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قوله: لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. كما أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم. وأخرج الإمام الترمذي في جامعه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. كما أخرج الترمذي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. وقال ابن حجر العسقلاني: قد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات. وقال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهرة، بل كل ما يسمى سفرا، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. ولا شك أنه لو نظرنا للنصوص السابقة من زاوية علاقتها بواقع التنزيل لرأينا أن النهي الوارد فيها مفهوم ومناسب لتلك الظروف والأحوال القائمة، حيث لا أمان لسفر المرأة وحدها في ظل انعدام الأمن وبدائية المواصلات، أي أن القصد من التحريم معلوم بدلالة الواقع المشار إليه. لهذا فإن مذهبي مالك والشافعي لا يأخذان بإطلاق النهي الوارد في مثل تلك النصوص، حيث أجاز حج المرأة وحدها من غير محرم إن كانت في رفقة مأمونة، الأمر الذي فهم النهي المنصوص عن سفرها وحدها هو فقط عند اضطراب الأمن وخوف الفتنة. مع هذا فهناك احتمالان يمكن تمحيصهما من قبل الواقع العام لأجل الإفادة منهما بالنظر في الموقف الذي يفرضه تغير الواقع الخاص. فإذا كنا نعلم أن التحريم بدلالة هذا الواقع هو لأجل منع ما قد يحدث من ارتكاب المحرمات الجنسية، فإن تحقيق هذا المقصد يعتمد على دراسة طبع المرأة في ظل الظروف المؤمنة اجتماعياً. فإما أن يكون هذا الطبع ضعيفاً يميل إلى ارتكاب تلك المحرمات مما لا ينفع فيه الأمن الاجتماعي، ومن ثم تبقى مبررات استمرارية الحكم وثباته قائمة بلا تغيير، أو أن طبعها ليس كذلك. وعليه لا نجد تفسيراً معقولاً للنهي إلا من حيث أنه نهي باعتبار انعدام ذلك الأمن المقترن بطبيعة ظروف مواصلات السفر البدائية، كما هو الحال في المجتمعات القديمة، وبالتالي لا يصح التعويل على الإطلاق الظاهر لتلك النصوص، إنما يعتبر الحكم الوارد فيها رهين موضوعها المؤطر بالظروف الخاصة التي أشرنا إليها قبل قليل. هكذا يتضح أن الحكم الآن في الذكر لم يعرف مقصده إلا من خلال واقع التنزيل، كما لا يعرف إطلاقه من نسبيته إلا من حيث دراسة الواقع العام. فلو أن هذا الواقع دلنا على معرفة طبائع المرأة وميولها عبر الدراسات النفسية والاجتماعية، لكان من الممكن تقرير ما إذا كان يوجد مبرر لبقاء الحكم كما هو أم لا.